حينما وقع نفع، كالغيث من كبد السحاب بطوله يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، وكالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. إنه فضيلة الدكتور محمد العربي، ولأنه علم في رأسه نار، والعلم لا يحتاج إلى تعريف أو إلى تقدمة، لذلك سأفسح له المجال كي يحدثنا، فليتفضل. جزاه الله تعالى عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخواني الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما اتصل بي الأخوة الأفاضل القائمين على هذه أو على هذا النشاط الكريم في مثل هذا المكان العظيم، أحسست بالمسؤولية عندما يتغيب ضيف، وتخيلت نفسي عندي نشاط وعندي ضيف والناس جاية وعامل إعلان ثم لا يأتي الضيف. دائما هذا الشعور أن تضع نفسك مكان أخوانك، وهذه جزئية تساعدك على التفكر بنعم الله. يعني يا أخواني، عندما تمشي في السيارة والهواء في الصيف الحار وفي الظهيرة الملتهبة، وهواء مكيف السيارة يضرب بثيابك وينعشك، ثم ترى أمامك سيارة أخرى هاف لوري وفيها من العمال المساكين الذين كشف عنهم غطاء السيارة، وتنزل أشعة الشمس الكاوية الحارقة عليهم، وهم ينظرون إليك في نعيمك، وأنت تنظر إليهم في بأسائهم وبلائهم، استشعر عظمة الله ونعمة الله ورحمة الله بك. عندما تطلع من الدوام ولا من المسجد وتشوف هذا الذي يبيع البوظة في الشمس يتصبب عرقا وعمره بعمر أبيك، واغترب بعيدا من أجل أن يجمع شيئا من المال ليسد جوعة قوم ينتظرونه هناك من أطفال ونساء وربما أرامل وأيتام. هذا جزء من الشعور الذي علمني إياه من أحبه رحمة الله عليه، ولكن أيضا شعور أن المسلمين جايين وعايزين يسمعون. وإن كان مقام الشيخ إبراهيم الدويش حفظه الله وحضرت له بعض الدروس التربوية، أنا لا أعرف أتكلم مثل الشيخ إبراهيم، ولا أعرف أوجه نصائح تربوية أمانة، ليس هذا من باب التواضع، لأني أعرف أنا شغلي زنادقة وفكر وملاحدة، والله يعيننا على الذي نقرأ، والله يخلينا رمضان دائم نرقق فيه القلوب ونرجع شوية إلى كتب السلف والصالحين والرقائق، وحتى الواحد شوية يشحن أمام هذا الطوفان الملحد الكبير الذي يغرق به الناس، يتوازى مع طوفان الشهوات الذي فتحت أبوابه وصار كالسيل المنهمر على، لا أقول فقط المسلمين، على العالمين. فشكر الله لكم على هذه الثقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ويغفر لأخي. وإن كان الواحد حاول فترة طويلة يتحصن ضد المدائح والألقاب، لكن يا شيخ الله يجزيك خير، حاولنا إن شاء الله نتجاوز هذا الشيء. وحتى أنا لما نكتب مقال ما أكتب دكتور، لما أطلع في فضاء يقول لا تحب دكتور محمد، قال لا لازم نحط العنوان أدبيا، لأن العبرة يا جماعة قدر الناس على حسب عطائهم وعلى حسب ظاهرهم. هذه الألقاب الكبيرة أحيانا تليق، ولا ننازع الناس بألقابهم، لكن يجب أن لا تعمينا الأضواء والألقاب عن الحقائق. احنا تعرفون درسنا عند دكاترة كنا حنا ايامنا نقول له ما ادري عاد شنو المصطلح اليوم، نقول دكتور بس قوطي، وقوطي معناته انه ما عنده شيء، صح ولا لا؟ يعني قوطي علب غازية هذه الخالية، ويجب ان نتحرر من هذا الشيء. احسن مصطلح سمعته عن الدكتوراه بعد ما زادت وصار بعضها تجاري، كنت قاعد في الخفجي وبعدين جاء طاري مصطلح الدكتوراه ما قاله بكر ابو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، فقلت لهم ما قاله جلال أمين أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الأمريكية في كتابه ثقافة الجماهير، الكلام الخطير أيضا، وما قاله النفاخ محمد راتب، وما قاله، لكن أحلى شيء سمعته من الكلام العلمي هذا كلام بسيط شعبي. قال في واحد يبيع غنم في الخفجي شايب، لكن هو أستاذ في مجاله، وكل يا أخواني أستاذ في مجاله على أخوه. الإنسان أستاذ فيما تخصص، وأنت تلميذ وإن كنت ما كنت عند هذا المتخصص، حتى لو كان يصلح المجاري لا عيب في العمل. تقول يا حمد ذيك عدل لي، قال لا يا حبيبي ما تفهم، هذا ما يتعدل هكذا، آسف، وهو يصلح المجاري. هكذا الله سخر الناس بعضهم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. قالوا في واحد يبيع غنم، بس يعرف بيع الغنم، يعرف شنو الصح شنو الغلط، هذا التيس الشامي وهذا الخروف السواكني وهذا البربري وهذا العمر وهذا اللحم وهذا شيء خبره، لكن ما عنده شهاده، ما عنده رساله. ما شلون صار على باب بيته ذا النقطه؟ ابو عبد الله خلينا نقول، قال يا ابو عبد الله ليش تصير دكتور؟ قال وش دكتور؟ قال ذا النقطه. قال وين؟ قال على القالي ذا النقطه، دلاله بسوق الغنم. كان هذا المصطلح اعجبني من احسن ما سمعت من الالقاب اللي قاعدين بعض الناس. صار دكتور بدأ يتكلم في دين الله، هو تخصص يمكن دكتور في الفن أو دكتور في الموسيقى أو دكتور في كذا. نسأل الله أن يرزقنا التواضع ويرحمنا وإياكم في مثل هذه الأجواء الماطرة المطيرة الجميلة. إخواني، الموضوع الذي جئت أتكلم معكم فيه، بما أن عنوان محاضرة الضيف الغائب عن السهام، فالأخطر موضوع في الرد على أخطر السهام التي توجه للمسلم، للمؤمن، للعابد، للطائع. أخطر هذه السهام هو سهم اليأس من رحمة الله. لماذا نقول هذا الكلام يا أخواني؟ لأننا يجب أن نستوعب العصر والزمان الذي نحن فيه. نحن اليوم عصر النهضة الأوروبية، بما أننا مجتمع عربي مسلم يتلقى الثقافة والحضارة والماديات بإيحاءاتها وبرامجها، عصر النهضة، عصر الاستنارة، عصر الحداثة، الآن عصر ما بعد الحداثة. ما الذي يسيطر على العصر؟ شركات عابرة للقارات، علمانية محضة، كل شيء نسبي، الحلال عندك بس حلال، حرام عندك حلال عندي، إغراق بثقافة الشهوة. صار شعار الناس كما نشرت مجلة نيوزويك على غلاف مع مجلة فوكس، شعارهم عدد أبريل 1995، أرقص على مدار الساعة على مدار العالم في كون متعدد الجنسيات. فالعامل المشترك لا دين ولا أخلاق ولا قيم ولا تاريخ، وهم يخاطبون العالم إنما الغريزة والجسد واللحم والعصب. هذا هو الإنسان. أنتم شايفين ماذا يصنع في الإنسان عبر دعايات الإعلان والشركات العابرة للقارات. هذه الدعاية، هذه التكنولوجيا، عصر الحاسوب، عصر صورة البلاغة الإلكترونية، ما الذي حصل؟ صارت المعصية والرذيلة بين الأيادي. أروح مدرسة متوسطة في الجهرة يقول المدرس تفضل، هذه تليفونات الأولاد صغار، تليفونات صغيرة، صور خليعة وصور يندى لها جبين الحياء خجلا. طب هالولد هذا اللي ابو 12 سنة و13 سنة يطالع صور خليعة، ماذا يرجى منه في سلوكه في البيت، في بنات، في خدم، في جيران، في أولاد؟ شيء يا جماعة اللي يصير واللي يرصد الواقع الاجتماعي ويتعاون مع مؤسسة المجتمع المدني لتعالج القضايا، في ظواهر جديدة قاعدة تستجد علينا. فما بالك عندما يفتح النت وتفتح الفضائيات ويفتح المجلات، وكل شيء في هذا الكون يقول للإنسان أنت مجرد دفعة غريزة أشبعها كما تشاء أينما تشاء وقت ما تشاء. فصارت المعصية يا أخواني ويا أخواتي قريبة من الإنسان، سهلة المتناول، سهلة المتناول، صار نوعيتها تخدمها العبقرية الشيطانية التكنولوجية. إضافة إلى ذلك صارت مكثفة، فلما يقع الشباب في الحرام ويتسع دائرة الحرام يكون عنده شعور يا جماعة في رحمة، في أمل، في رجاء، في بشرى التوبة؟ لا، أنت بعيد يا عمي، خربانة خربانة. فعندما تكون المسألة خربانة خربانة، إذن ما الذي يكون؟ ييأس من رحمة الله فيقع في الرذيلة ويستمر ويقطع. هذا الشعور خربانة خربانة، ما في رحمة، دليل أولا على عدم فهم دين الله عز وجل، وجهل بالذات الإلهية التي رحمتها وسعت كل شيء. ثانيا، صد وإغلاق باب العودة. إذا قلت أنا يائس، إذن ما في عودة. وهذا رد على المعتزلة لما جاء الأديب المصري الكبير أحمد أمين صاحب كتاب ظهر الإسلام وفجر الإسلام وضحى الإسلام، وانتصر المعتزلة في كتاب فجر الإسلام، من أنهم عندما قالوا أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر، هذا جيد حتى يخلي الإنسان لا يقبل على الرذيلة والجريمة. لا، مو جيد، لأن أنت عندما تعلق إيمانه ويقول لك ارتكبت كبيرة، أنت قطعت باب الرجعة عنده ويأست. قال مدام أنا منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا أيضا، خلاص زودها. فيجب أن ننتبه يا أخواني على قضية خطورة اليأس، وهذا الذي شاهدته عند كثير من أبناء الطلبة الذين أدرسهم، ومن ناس يدعونني من هنا وهناك، ونلحظه كثيرا، وبعضهم وصل إلى درجة الإلحاد. حق أصلي ماكو أصلا، يعني يلحد، هو احتيال نفسي للهروب في تبرير الذات من هذه المعاصي الكبيرة. ومع ذلك نقول يا أخواني، ترى النفوس مليئة بالخير، والناس بس يحتاجون إلى تحريك هذا الإيمان الكامل، أصل الإيمان الموجود داخل. مجرد النصيحة برفق ولين وشفقة ورحمة، تحس هذا الإنسان البعيد البعيد، تجده بين يدي المصحف يقرأ، تجده في المسجد. وخذوا هذا الحدث الذي حدثت به قبل أسبوعين، أم تميم داعية من دعاة هذا البلد، زوجها أبو تميم رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية، أستاذ كبير من الجيل اللغوي القديم. يعني تقول أم تميم لأهلي، يا محمد، وقفت السيارة عند مجمع المارينا مول التجاري الكبير بعيد أذان المغرب، وتعطل الطريق واشتدت الزحمة ووقف في الشارع. طيب صلاة المغرب ما تؤجل، يخرج وقتها، ربع ساعة، ثلث ساعة، يا يمه ترى متأخرين، احنا ننزل نصلي بالمرين نصفط. تقول نزلت في هذا السوق فرأيت بنات المسلمين وأشكال بنات المسلمين، كأن هذه من الصرب ليست مسلمة، يكون قد اسمها عائشة أو فاطمة أو مريم أو خديجة أو زينب، لكن مع الأسف السلوك سلوك، والهيئة هيئات مسخ غربي، مساكين ضحايا. تقول نزلت في المواضع أتوضى لصلاة المغرب، ولا بنت داشة بشيلتها وبعبايتها على الكتف، قطت العباية صفطتها في الجنطة وشالت الشيلة، ظنا مني أنها تريد إيش؟ تريد تتوضى مسلمة ومغرب. لا والله، طلعت شنطة المكياج الصغيرة وتبي تحط المكياج، تقول قلبي قرصني، هذه مثل بنتي، وحط خط تحت هذه مثل بنتي، هذه مثل بنتي، حرام، ايش قاعد تسوي بنفسها؟ هذه قاعد تخدع اهلها، وهذه اكيد مغرر في عقلها. انصح بنات اليوم لسان طويل، واحنا بمكان عام، مو داعي، ما في داعي ابهدل نفسي. قلت بس توكلت على الله، قلت لها يا بنيتي ما شاء الله يا يسوق، وين الوالده؟ قالت لا والله الوالده في البيت. طيب من معايا يا انتي؟ قالت والله انا جايه مع السايق. ليش جايه؟ والله جايه من وعده رفيجاتي ينطروني برا، رفيجات جماعة البنطرون والقمصان تيشيرت. قلت لها يا بنيتي ايش حلوك في الحجاب، في وقارك، تدرين ان ازين الزينة حق البنت هو الوضوء اللي طهرها من المعاصي، تدرين ان انت بهالمعصية انت بعد مو بس متبرجة، انت قاعد تخدعين اهلك، تظنين انك تخادعين رب العالمين. وقت المغرب، وقت الرحمة، وقت الذكر، وقت بداية يوم المسلمين، وقت وقعدت تنصحها. يقول لحظة، وإذا بدموعها تنزل، وتقول خالتي خالتي أنا أول مرة أسمع واحدة تنصحني وتذكرني بالله، والله ما حد نصحني يا خالتي، وقال يقول إنه غلط وصح وحرام وحلال. عشان تلمي وتبكي، توضت معي، لبست حجابها وشيلتها وعبايتها، راحت صلت معي في المصلى، طلعت نظرت للبنات صهيحبات السوق بشزر، وراحت رجعت إلى بيتها. يا جماعة شوفوا المساكين الناس، هنا أقف وقفة مع نفسي. احنا سوونا دعاية واسم وداعية ومداعية، ومعكم أنتم يا أخوان، لأن كل إنسان داعية. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. لما تقول حق ولدك: يا ولدي صل، يا ولدي حرام عليك، أنت كبرت، ترى الله يحاسبك، هذه ما هي دعوة؟ أليست الدعوة؟ أليست الدعوة ترغيب وترهيب وتذكير؟ فالشيء اللي بقوله أن أولا لما قالت حسيت أنها مثل بنتي، وما دفعها إلا الشفقة، وهذه نقطة مهمة يا أخواني. أسهل شيء أنني أقف وأقول المجتمع خايف والفساد ينتشر وهذا فاسق، أي الإدانة والوصف سهل كنا نقوله، لكن الإصلاح، التغيير، التحرك، الحب، بلغوا عني ولو آية، هذا هو المطلوب، مطلوب تحت مظلة الشفقة والرحمة. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اقرأ معنى البخع في التفاسير، هو أن يموت الإنسان من شدة الأسف والحسرة على الناس، أي هو الحزن في أرقى درجاته. والله سبحانه وتعالى يريد من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد من كل داعية، أن يحزن الحزن الذي لا يعطل طاقاته ولا يغرقه في الهموم، وإنما يدفعه للعمل وإنقاذ المجتمع وإرشادهم إلى خطى الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وافتح المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم اليوم، وامسك كلمة أخاف، تجد خطاب الأنبياء: إني أخاف عليكم، صوت، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم مثل يوم، يعني وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قومي إبراهيم، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كل خوف، كل خوف على من؟ على هؤلاء المشركين الذين يعبدون أصنام. فكيف ما نخاف على من يا جماعة؟ من العصاة هذيلة؟ منهم؟ مو جيراننا، مو أهلنا، مو أقاربنا، مو أرحامنا؟ حين يكون خالك، حين يكون عمك، حين يكون أبوك، حين يكون أخوك. أعرف واحد إمام مسجد، اثنين أخوانه في 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 عنبر الحشاشين. المجتمع هكذا، الحياة هكذا، من الأنبياء من أبوه كافر، من الأنبياء من ابنه كافر، من الأنبياء من زوجته كافرة. هذه الحياة، هذه الهداية من الله عز وجل، والإنسان يبقى أن عنده اختيار. إذا موضوع الشفقة يا أخواني والرحمة، ونحن نتكلم اليوم عن البشرة العظمى وهو الرجاء، يجب أن يكون في المقدمة. إياك وإياك يا أختي أن تنظري إلى العصاة بشزر وانتقاص وتستعلي. وافتح باب التوبة في كتاب مدارج السالكين، فرأيت فيه ما لم أرى في كتب كثيرة. عندما يتكلم عن التوبة جاب لفتة أن هذا الإنسان الذي يظن نفسه داعية ويرى نفسه على الناس حتى لا يكون منها العباس، الله سبحانه وتعالى أحيانا يكشف له سريرة نفسه، فيقع في خسيسة، في خساسة الأشياء، لكي يرجع عن غروره وينتبه إلى نفسه. من هنا قال ابن القيم: لأن تبيت نائما وأنت نادم خير لك من أن تبيت قائما وأنت معجب. يا مسلم، تبيت قائما الليل وأنت معجب فوق الناس، مساكن الناس البليدة اللي ما تصلي قيام ليل، هالناس اللي قلبها قاسي، إحنا نصلي قيام ليل، وإحنا اللي أعطانا أوراد الله بالليل، وإحنا اللي... لا، أنت لو نايم عن وردك لكن نادم الصبح تافة كليت ونعم وكل شيء، مع ذلك نايم ندمان على التقصير، خير لك من أن تعجب وتتدله وتترفع على الناس بعبادة وطاعة. شوف اللفتات الرائعة، ما قالوا في الحكم: معصية ورثت ذلا وانكثارا خير من طاعة ورثت ذلا واستكبارا. في موازين يا جماعة، هذا الشعور الذي نريده من إخواننا ومن الدعاة أن ينظروا فيه بعين الرحمة لهؤلاء الناس العصاة، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح. في كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا، هذا الراوي الزاهد الكبير يروي بسند صحيح عن محمد بن المنكدر وهو تابعين يروي عن الصحابة، قال: مرت جنازة شرير في المدينة فذهب وصلى عليها، قال: يا محمد، يا ابن المنكدر، يا تلميذ الصحابة، صلي على التعبان هذا، شو نتصلي عليه؟ فقال: استحييت من الله أن أظن بأن رحمته التي وسعت كل شيء تعجز عن حملي ورحمة هذا الإنسان المسكين. هذا في رحمة الله، جماعة العصاة أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما أيوب السختيان الذي جاء بعده الزاهد العابد، فإنه يقول: مرت بي جنازة أحد أصحاب الكبائر، يبدو كان مجاهر، فدخلت دهليزا تحاشي الصلاة عليه، واحيانا الواحد يستجيب لبعض الامور اللي فيها عباده من باب الضغط الاجتماعي، الادب، مراعاه الناس، ها رايح المقبره يعني خلينا نشوف ابن حلال اذا ما رحنا يزعلون، ننسى النوايا. لذلك في انما الاعمال بالنيات الحديث الاول الذي شرع اول حديث البخاري، وللابن حجر وابن رجب كلام عجيب في قضيه لماذا ابتدا البخاري هذا الكتاب هذا الحديث في كتابه. يأتي ابن رجب عندما يقسم النية والحديث على النية قسمين، قسم في أعمال القلوب وقسم في تعلق الحكم الشرعي، طلق بنية أم لم يطلق بنية إلى آخره. قال ذكر أحد السلف لا يحضرني اسمه الآن، مرت جنازة قال هيا نصلي عليها، قال انتظر، قال ماذا؟ قال أحدث نية، خلنا نركز شوية، تجديد النية. فيقول أيوب السختياني دخلت دهليزا تحاشي الصلاة عليه، فلما جان الليل رأيته في المنام فقلت له يا فلان ما صنع الله بك؟ قال يا أيوب يا أيوب غفر لي ذنبي، وقال لي قل لأيوب قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، الحمد لله الرحمة موجدت لا يا أيوب ولا يا محمد ولا يا خالد، الرحمة بيد الله عز وجل، لظن الإنسان بها. أنت مستغفر تصلي عليه ركعتين، تصلي علي أربع خولة خمس تكبيرات، مستغفر هذا علي، تقول الله اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ليش هذا الشعور يا أخواني؟ إحنا داشين في مجتمعات الله وكيل قاعدين يقول لك خلي يطلعون المشايخ في فضائيات، سووا فضائيتين ثلاث أربع عشر قيمية أخلاقية خلوا، لكن راح نغرق مجتمعاتكم بكل ألوان الرذيلة والفساد ونفتح لها أبواب وكل شيء. هذا اللي قاعد يصير، تحاصر من كل مكان، كما كتب الدكتور وائل الحساوي مقالا رائعا يقول نحن محاصرون، المسلم اليوم محاصر يا جماعة، يعني القابض على دينه كالقابض على جمرة، يعني واقع اليوم هذا يحكي كثير من واقع الناس. يشكو بنات ويشكو رجال ويشكو صبية ويشكو من الرذيلة المحيطة. هنا يجب أن نطرد اليأس ونفتح باب الرجاء حتى لا توصد أبواب القلوب عن الاتجاه إلى الله رب العالمين. ومع ذلك عندما عرفوا الرجاء قالوا الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، وفرقوا بين الرجاء وبين التمني. التمني أداتها ليس، لكن الرجاء أداتها لعل، فيها جزم وفيها مضي. أما التمني تقف عند مجرد الأمنيات القلبية العابرة، لا، يجب أن نفرق بين هذا وذاك ونعمل من أجل هذا السلوك اللي هو التوبة إلى الله عز وجل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يروي عنه محمد بن سيرين كان جالسا مع أصحابه فقال يا جماعة أي آية أرجى في كتاب الله، وفي رواية أي آية آية أوسع في كتاب الله. شنه الآية يا جماعة العظيمة التي تفتح أبواب الرجاء وتدفع الإنسان المتعثر في الإقبال إلى الله عز وجل. فتكلم الصحابة ثم قال أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا سلام، يذكر الرحمة مرتين والمغفرة مرتين وخطابة للمسرفين الغارقين في المعاصي والذنوب جميعا بلا تردد، بس قل يا رب ما يحتاج تروح لا لقبر ولا لضريح ولا لولي ولا لسيد ولا لمولانا ولا لأحد، ديننا سهل وبسيط وغير معقد ولا في أي فلسفة يا جماعة. على طول ارفع يدك في لحظة صادقة. أنا مرة قلت يا جماعة دخلنا الكعبة شاركنا في غسيلها، فقلت والله قد يكون إنسان في أدغال ماليزيا ولا بنغلاديش مسلم فقير أمي أقرب إلى الله عز وجل من كل الذين دخلوا الكعبة، لأن القضية قضية قلوب مو قضية رسوم وإخلاص ونوايا وخشوع ومعاني قلبية عظيمة. هذه الآية في واحد اسمه أبو حسام إمام مسجد تكلمت عنه في رمضان العام في التلفزيون، سويت معاه مقابلة، صليت المسجد الرحاب ولا الشيخ هذا غريب، رموشة منتفة، صوته في بحة غريبة، تحس أنه ينطوي على سر مكتوم. فلما قعدت معه السلام عليكم شيخ ودردشنا وسولفنا، شيخ أنت عندك شيء؟ قال ما تعرف شيء. قلت له لا، قال ده نجيت من يوم القيامة يا ابني. قلت له خير يا شيخ ابو حسام؟ قال اه، ده انا كنت في العبارة اللي غرقت، ده انا يوم وليلة يومين في البي في المحر في البحر والمية، ده الظلام والبرد والموت والنار والغرق. وبدا يقول قصته. وين الشاهد؟ قصة قصة أليمة والله. يقول لما جمدت أطرافي، طبعا يقول أنا أول ما سمعت الصيحة يا أخوانا الغرق حريقة، ويقول طلعت فوق، يقول لكل الناس فوق، ما تسمع إلا الناس تجعل إلى الله، هوى برد، العبارة المصرية تعرفونها اللي غرقت العام الماضي، هوى برد موج نار دخان ظلام، شيء يقول ما يعني يوم القيامة، يقول يوم القيامة الدنيوي يعني أقصد. لما بدأت تميل يقول شوف المحامي مع زوجته مش عارف الدكتورة قاعدين يبصوا لبعض، والولد لاصق بأمه وأبوه، يابا أنا ما أعرفش أسبح، المركب عمال يغرق مالت فينا، والأب والأم يبصوا بعضهم يعملوا إيه بس، والنهاية إيه؟ اللي يعرفوا يسبحوا غرقوا والولد نجا، لا قدر الله. يقول ما نعرف إحنا من، ها؟ وبدأ يذكر حوادث. يقول لما المهم طاح في الماء إلى آخره، يقول لما تجمدت أطرافي قلت خلاص يا أبو حسام خلاص تخشبت برد، وصار الصبح واسبح ليل المغرب الثاني، وخلاص اختلطت زرقة السماء بزرقة الماء، ما فيش حد لا مركب لا ناس لا أثاث لا شيء، جاء الظلام جمدت أطرافي قلت خلاص يا أبو حسام اشهد أن لا إله إلا الله وغرق. يقول تشهدت أن لا إله إلا الله قبل أن أغرق. قلت يا أبو حسام أنت تموت منتحر، أنت ما تقاوم إلى آخر رمق؟ ففتح الله علي أن ذكرت قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة، أكررها وتجيني أعصاب قوية وهمة عالية، وأصبر وساعة وساعتين وأشوف نور جاي من بعيد ولا قارب النجاة المليان، ويصطدم فيني يا أخوانا وامسك فيها ونادي ماكو. بعدين بعد نص ساعة ركبوني فوق، يقول دخلت للماء لنصي، ولا ده الواحد رجل سعودي وعلى كتفه واحد، قلت مين ده؟ قال هذا احد اخواننا المصريين مات، ما حب اترك على الارض، انا مات على كتفي، وشوف المآسي. قلت الله يخليكم منزلوني في المية مرة ثانية اتعلق خلاص، هذا ميت وهذا غرقان يعني شوف الآية يا جماعة، ترى تعطي معنوية، احنا نريد تقوية المعنوية الإيمانية عند عباد الله اليائسين. إذا جئنا إلى الأحاديث القدسية وتكلم العلماء في أرجى أحاديث، نجيب الحديث الذي ختم به الإمام النووي 40، الأربعين النووية، ويا لها من خاتمة تشحذ الهمم وتدفع إلى العمل. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لما يناديك المولى سبحانه وتعالى يجب أن تحس أن لك مكانة. يا أخواني، الله سبحانه وتعالى أولا كرم الإنسانية بأن جعلها جنسا فوق جنس، الجماد النبات الحيوان، فقال: ولقد كرمنا بني آدم، تكريم جنس هذا المخلوق. ثم الكرامة العقائدية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يناديك يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، في دعوة وفي رجاء، دعوة مقرونة برجاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. وعندما يطلق اللي تسوي ما كان منك، لا تسأل بعد ذلك ماذا ما كان منك. أنا من يومين جاني اتصال، خل نكمل الحديث أول. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يبالي، لأنه لن تضره معصيتك ولن تنفعه طاعتك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي إلى منتهى النظر أو إلى السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا، المقابل. يا سلام، في أنا أحب دائما أتكلم أذكر التشخيص، يعني في فندق الموزمبيق رأتني فتاة محجبة قالت: يرحم والديك الله جابك، وفي واحد قاعد يدور كبيك ضروري محتاج أسبوع. قلت له من؟ قالت: أخوي. واخوي معروف وصر على المجلات وما مجلات. انا راح اذكر اسمه بس مو بهالمكان يعني في القريب العاجل. وهذا متخصص صناعة الملابس وتطريز الأزياء حق الفنانات والمغنيات وصورة معاهم وبشكل عجيب معروف وثري وشاب ما بلغ 30. صار لأسبوع كامل من البيت للمسجد قرع وترك ربعه وترك الأب قاعد يدور بس بيصبر بيثبت شو أسوي؟ قلت لها ضروري الحين تعطينا رقمي وتقولي لي يقرأ الآية رقم 8 في سورة آل عمران، ترى قد تكون الدفعات الأولى قوية وحماس وتجديد، لازم نحافظ على الحماس، خليه يدق علي. والآية 8 طبعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نعرف دعاة كنا نكاد نقبل أيديهم من شدة أخلاقهم وورعهم ونصحهم لنا. اليوم ينفخ بيك الزقار يقول ها للحين بعد صلاة مسجد وركضة، شيء يألم يعني. ما وقف عند حد، ما وقف عند حد إنه ضعف وكلنا يضعف، لا، إنك تقول هالكلمة هاي تجرحني، إحنا كنا تدرسنا أنت، كنا نسمع منك كلمة طيبة، كنا تذكرنا بالقيام، ليش؟ ما في القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن حتى لا نقدس المخلوق غير المعصوم، نحترم نعم. كلمني الولد يا بي شنو 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 الخراب إذا موجود؟ لما يقول لك أنا مع 300 واحد نقعد في سهرة فيها كذا وكذا، كلامي ضيق الخلق. ورحت زرته في البيت من يومين، حتى صورت صورته لي على المجلة يشبه بطل أفلام غربية، ثم صورته هو بالجماخ والكترة والرزانة. قلت اسمح لي بس براوي عيالي، براوي الناس القريبين. قال لا براوي اللي تبي، قلت تبي لك لقاءات التلفزيوني ما يصلح شبه قبل لا تفتش، عارفة تجربتك يا ريال، أنا أتغشمر وياك زين. قال شو اسوي؟ قلت له اول شيء تقطع ربعك، وخر عنهم، هذا بالتليفون قلت له اقطع ربعك. اثاري دز لي مسج، انا خزنت رقمه وين وصلت ولا هو قلت سويت؟ قال غيرت رقمي ودزيت حق كل ربعي، ترى كل اللي قاعد نمشي معهم اهلنا انبذونا، ربعنا انكرونا، اللي يمشون معانا كلهم كانوا يبون منا مصلحه، لما تروح مصلحتهم او شهوتهم او منفعتهم او ماديتهم اداروا لنا ظهورهم. من يحبكم؟ شنو حياتنا؟ كنا حياه الفاسقات والرقاصات، بالليل سهر بالصبح نوم. يقول ما خليت بلد اوروبي ما سافرت له، ما خليت. يقول يا محمد اسال الدكتور فلان، يسمناهم انا بس لو باقي تسجيل سميتهم لهم فلان وفلان وفلان، من يراجعهم في عياداتهم الخاصه غير الفنان الفلانيه والكذا الفلاني؟ تشوفونهم يضحكون ويرقصون وشبابنا ينظرون لهم قدوات، مساكين تدعو حالتهم الى الشفقة. كنت مع قبل اسبوعين مع اشهر المطربين العرب، نشرت في الصحافة، قلت له ماذا اعطتك الشهرة؟ قال انا دلوقتي بألف كتاب اسمه الحلم، وقلت ان الشهرة اعطتني البؤس والكوابيس. مش هذا الكلام يا جماعة، الديكور واللمعان والكذا، بالليل في دموع وفي بكاء وفي اكتئاب وفي أبر تهدئة وفي حبوب فاليوم وفي أشياء غريبة. لازم عيالنا يعرفون هذا الواقع. من الأحاديث الجميلة التي يرويها البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه، قال له رجل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، حديث النجوى المشهور؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ شو يسوي العبد اللي قاعد يحكمه؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه. خلاص الإنسان إذا قرر بذنبه، مثل اللي واقف على الإعدام، عدمت كذا سويت كذا، كان حكم قراءة نص ما قبل الإعدام لكي يقولوا له ترى ما ظلمناك وأنت تستحق هذه العبودة والعقوبة وزيادة. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا الأشهاد هم النبيون والملائكة. فمن منطق الحديث يقول أهمية موضوع الستر يا أخواني، أنت إذا تأملت أحاديث الستر المشكلة اللي جاهر. إذا تأملت أحاديث إقامة الحد حديث ماعز وحديث الغامدية تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا حتى الرواة ذكروا من هو الطرف الآخر الزاني، سواء كان المزني بها من قبل ماعز أو الزاني من قبل الغامدية. ما تلاحظون؟ لأن الدين مبني على الستر، والأصل في الإنسان يتوب بينه وبين الله. فهذا الذي ندعو بيننا وندعو أخواننا، لأن المجاهر متحدي بمعصيته ومجاهر ويشجع الآخرين، ومعناته أن ما عنده أي ذرة من الإيمان ويرتكب هذا الشيء ويفرح به. عن أنس رضي الله عنه، أنا وأنا قاعد أتكلم عن الرجاء جاني ذهني تو حدث حقيقة، أساس نعرف التوازن الذي يجب أن يدخل فيه المسلم ونحن نتكلم عن الرجاء. هذا المطرب المشهور عندما قال لي أنا بعتبر اللي يصلي كتير ويعبد ربنا كتير ده طماع وعايز جنة وعايز عطاء وعايز، بس يا أخي نعبد ربنا بالحب، نحبه بقى ونطمئن إليه. أنا أتوقع حسب تفسيري إن هذه حيلة نفسية للتبرير للذات، ما بيسمع عقوبة لأنه هو غرقان في أشياء مجاهر، لما يسوي الأغنية يسمعون معاه في حمام سباحة بنات. يعني وصلنا إلى حد خطير ونحن ننظر إليهم أيضا، ننكر ما هم عليه ونسأل الله لهم الهداية جميعا. هذا تدريس، أنا من رسالة الماجستير في التصوف وقفت عند هذا المعنى عبادة الله بالحب بس. هذا كما يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه استنشاق نسيم الأنس وهو تلميذ ابن القيم، كم ذهبت دعوة الحب الناس في طريق مسدودة في مهالك وغرور. وكما قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، المسلمون يعبدون ربهم والصوفي يعبد نفسه. تقول له يا أخي نعبد الله خوفا وطمعا وحبا، يقول لا بس حبا، يعني أنت قاعد تعبد نفسك ما يصير. وهذه شخصية غير متوازنة، وفيها كلام طويل في مدارج السالكين موزون، وفي كتاب الآخر كتب شيخ الإسلام تأليفا كتاب الاستقامة وهو يناقش ثلاث قضايا وكتب كبرى ولم يكمل. المسلم متوازن، يعبد الله خوفا وحبا وطمعا، هذه الشخصية المتوازنة تتجه إلى الله عز وجل. الحدث اللي ذكرته، كنت في مكة تعرفون آخر الصيف وقاعدين في التوسعة الباردة. كم باقي على الأذان يا شيخ؟ التوسعة الباردة، وفي شبابنا الله يحفظهم وفي شباب العالم الإسلامي الذين يذهبون إلى المدينة المنورة ومكة ويجلسون في الصيف شهر وشهرين يحفظون كتاب الله. هذه مجموعة كذا وهذه مجموعة كذا وهذه مجموعة كذا. إحدى المجموعات أظنها مجموعة أحمد بن حنبل فيها الشيخ الأخ الدوسري، قاعدين متحلقين وقاعدين في الحرم، قعدت معهم العصر، كان يومها يوم غسيل الكعبة، فقالوا نتحدث ونتجاذب أطراف الحديث. وإذا ذكرت لهم ما خطر في ذهني من هذا الحدث الذي يرويه ابن عساكر في تاريخه عن بسنده إلى الأديب الأصمعي، قال الأصمعي دخلت الطواف وقت السحر، السحر قبل شقة النور شوي، دخلت الطواف وقت السحر فرأيت شابا طوالا يتعلق بأستار الكعبة أو يدعو بجوار الكعبة ويقول ألا أيها المأمول في كل حاجة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، زادي قليل ما أراه مبلغي، ألزادي أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين مخافتي. يا سلام، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين مخافتي. وهم قاعدين الجماعة اللي قاعد يحدثهم تغيرت وجوههم وواحد منهم دمعت عينه، قلت السالفة يا جماعة؟ قالوا تصدق يا محمد، وإحنا جايين من المدينة المنورة ولابسين إحراماتنا وإحنا على مدخل مكة المكرمة، عندنا أحد الأخوة في الكويت يبعث لنا مسجات الرسائل بالأدعية والأذكار وأشياء حلوة، فمن الأشياء التي بعثها ونحن على أبواب مكة، زادي قليل ما أراه مبلغي، ألزادي أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين مخافتي. قال ولم ندري من هو قائل البيت إلى أن جئت أنت وقلته. والعجيب أن أحد الشباب طاف حول البيت ووقف هناك ودعا بهذا الدعاء وبكى، فأبكى من سمعه. شوف التوافقات النفسية الغريبة. وشوفوا فهم السلف. طبعا الأصمعي يقول نظرت إليه وإذا به الحسن بن الحسن الذي يسمى الحسن المثنى ابن علي بن أبي طالب جد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. قلت أنت بهذا المقام وهذه المكانة من نسل النبوة وتخاف؟ قال يا أصمعي إن الله خلق الجنة لكل طائع وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لكل عاص وإن كان سيدا قرشيا، أو ما قرأت قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. شوف الفهم، شوف المعنى، شوف التواضع، شوف التوازن في قضية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، رجاء وخوف، وإن كان عند الموت يغلب الرجاء، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وقال النووي إسناده جيد. مستحب عند فراش الموت أن يذكر الإنسان بسعة رحمة الله وبمغفرته العظيمة. عندما قرأ قتادة قول الله تبارك وتعالى لموسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال يا ربي إذا كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف تكون رحمتك بمن سجد وقال سبحان ربي الأعلى؟ هذه كلها يا جماعة أدلة وآثار، ولو جلسنا مع بعض ساعات طويلة نذكر هذه الآثار لما انتهينا، من أجل أن ننتشر على الناس ونذكرها بالله عز وجل. يعني احنا شوف شكتر كنا نخطب الجمعة من مدة ونذكر هذه الآية، لكن لما قرينا من قواعد تفسير القرآن أن ينظر في الآيات إلى سباقها ولحاقها وسياقها، الآيات القبل والآيات البعد والنسق العام عن ماذا تتحدث الآيات. احنا كلنا يقرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه آية نقراها، والحس اللي عندي يمكن عند الكثيرين أنها آية تتكلم وتخاطب أهل الفواحش والمناكر وأصحاب الكبائر المعلنة، ولكن عندما تقرأ مقدمات الآية في هذه السورة سورة آل عمران قبلها بآيتين ماذا يقول؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شوف الخطاب للمتقين، شوف وصفهم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكلام عن المتقين يا أخواني، بعدين إيش؟ والذين، الواو شنو هني؟ واو العطف. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الله أكبر، المتقين يا رب العالمين يفعلون فاحشة، يظلمون أنفسهم، يرتكبون المناكر. والله أنا وقفت قعدت أبحث في التفاسير فوجدت صفحة كاملة في تفسير الظلال من كلام إيماني عجيب في قضية الإشارة إلى هذه النفس البشرية. لا تغتر مهما كنت، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك، وليس أحد من غير المعصومين بمأمن على المعصية المقصودة. ومع ذلك عندما يذكر بأن المعصية تقع من أصحاب التقوى حتى لو كانت فاحشة فهو باب مفتوح، يا عاصي يا بعيد تعال ترى أن باب الرحمة كبيرة، فلست أنت الذي يرتكب المعاصي، حتى الأتقياء ما دام إنسان وما دام هناك شيطان وأمل ونفس وغفلة ولواعج الخير والشر تصطنع في بني آدم، إذن أنت مهيئ أن تقع في المعصية. جدد النية وجدد العبادة وارفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة والتوبة. يعني حقيقة أنا والله تعجبت لما قرأت، وإيش غافلين ما نتأمل كتاب الله عز وجل، بعيدين. يذكر ابن أبي الدنيا في عندما يتكلم عن الرجاء، والله يا جماعة كنت أمشي في الحرم فمسكني واحد في المسعى، السلام عليكم، عليكم السلام، أنت فلان، حتى بالحرام ثبت الريال، قلت إيه والله، قال أنا فلان نسيت اسمه والله بس عرفت عائلته. قال أنا من بيت الألمعي. قلت له يصير لك صاحب رسالة الدكتوراه مناهج الجدل في القرآن الكريم الدكتور الألمعي؟ قال لي هذا عمي، هذا مسؤول المنطقة الشرقية التربوية مش عارف في وزارة التعليم. قلت كم رمى؟ قال حين بلغ 60. ومن يومين كان حوار في مجلسه على قضية واحد قال أم كلثوم المطربة الله يرحمها مرة كذا كذا. قال يا أخي ليش ترحم عليها يا أخي؟ الثاني الثالث قال كذا. فتناقشنا في قضية الرحمة مسائل حساسة، عرفت شلون؟ احنا فقط انا بفتح اذهان الناس اننا نحن لسنا معتزلة ولسنا خوارج. ونرجو الخير للجميع ولا نجزم لمسلم مات على الشهادة بأنه من أهل النار المخلدين فيها، نكل أمرهم إلى الله عز وجل. من هنا كان لابد يا أخواني تصحيح كثير من المفاهيم التي بدأت تتسرب إلى المسلمين الخاطئة. يقول أطأ على علي بن الحسين الرازي الراوي المعروف أخ له كان يأنس به فسأل عن إبطائه، وإيش حقه متأخر هذا؟ فأخبر أنه مشغول بموت ابن له كان من المسرفين على نفسه. مشغول هذا الضيف، ما عنده ولد قاعد يدفنه مسرف على نفسه، يتسوي الله يبتلي لك ولد بالمخدرات، ولد مات ما يصلي ويشرب، ولد تنتوي يا جماعة بلاء، هذا بلاء كبير. فقال له علي بن حسين يهدئ من روعه، قال إن من وراء ابنك ثلاث خلال، في ثلاث صفات وراء ابنك. أما أولها فشهادة أن لا إله إلا الله، وأما الثانية فشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الثالثة فرحمة الله التي وسعت كل شيء. أنت تختمون قبل الأذان شيخ؟ نختم قبل الأذان ها؟ التوبة لا تكون فقط من المعاصي، تكون حتى من الكفر. واليوم على الغداء كنت مع طفل إيطالي عمره 12 سنة، وأبوه معه ودخل في الإسلام منذ زمن. لماذا أسلمت أيها الإيطالي من جنوب إيطاليا من المنطقة الكاثوليكية المتمسكة؟ هذه توبة من شرك إلى إيمان، من كفر إلى إسلام. قصته يا جماعة أن الرجل فقير انتقل من جنوب إيطاليا إلى العاصمة، دخل روما، اشتغل في بنك محصل على الصندوق. جت هذه المسلمة الصومالية، والصوماليون معروفون بالاعتزاز بهويتهم، حتى المرة تشوفها في لندن، تشوفها في باريس بلفتها وشيلتها ولبسها وتنط من الباص تركب على مسكينة متمسكة بنقابة حتى. فجاءت هذه الصومالية تعتبر لاجئة سياسية لهم مخصصات مالية مش عارف، خذت فلوسها مشت. لما وصلت البيت وجدت أن البنك صرف لها أضعاف الأضعاف، ظهر النقطة صارت نقطتين، و يعني أعطاها زيادة من غير أن يسجل بأنه أعطاها زيادة، بمعنى حتى ما يستطيعون أن يستخرجوا المال منها، ما يعرفون أين ذهبت الزيادة. فرجع الثاني يوم وكلمت الإيطالي إن في أموال زايدة مضاعفة أنتم معطيني إياها. قال كيف تردينها؟ ما حد يردني حتى الدرهم والدرهمين، شنو اللي خلاش تردينها؟ عجيبة. قالت اللي خلاني أردها ديني. ما هذا الدين؟ دين الإسلام. طيب غير ديننا كيف تردين هذا المبلغ على دين آخر؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدالة ورد الأمانات إلى أهلها حتى لو كان أهلها من الكفار. بدأت تشرح له هذا الإسلام العظيم، فقال أعطيني كتب. ولما شافها منقبة ذكرت، يقول لي اليوم من هذا الإيطالي، ذكرتنا بجدتي وخالتي، لأن كان جيل المسيحيين القديم ما عرى الناس إلا اليهود، كانوا صاروا منقبين، النساء منقبات والثوب الطويل. العري ما صار لمية سنة يا جماعة. أخذ الكتب قراءة وهي تراجع كل فترة إلى أن اقترن بها زوجا. فلما أسلم حسن إسلامه يا أخوان، الحين مترجم كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، حسن إسلامه وذهب إلى اليمن من أجل أن يربي أولاده على اللغة العربية. ولد هالكبرة أقول هالكبر ما شاء الله عمي ويتكلم عربي ويترجم عن أبوه وبشكل عجيب يا أخواني والله العظيم كان ودي أنا بسوي معاه لقاء حتى نقول حق عيالنا ولابس عين جابر تماغ وأقال قاعد هناك شيء عجيب. قلت له ها باليمن ما لبست عمامة وخنجر؟ قال أخاف ألبس خنجر يقول الإرهابي. إنزين لطيف صغير فاهم ذكي. حتى أنا قاعد أطالع بعض الصور قلت الله يا سلام يا سلام شنو هذا؟ قال عمي أنت تصبح داعية ومعلق رياضي ذكي لماح يقول وشاطر بالنحو. هذه توبة عندما نفتح هذه الأبواب توبة مغني توبة مسرف توبة واحد مصمم أزياء تفتح الأبواب للياسين. إذا كانت المغنية اللي كانت مستهلكة وعارضة أزياء وراقصة فمن باب أولى أني أنا اللي ما تفتح أبواب. لذلك العلمانيون أو الليبراليون أو التغربيون يشمئزون ويشتاطون غضبا إذا دخل أي إنسان من المسرفين على نفسه من أصحاب الرموز المعلنة في الدين لأنه يفتح الأبواب الرجاء. لاحظتوا كيف باب الرجاء يفتح يا أخواني. الله أكبر. حضوركم وتفضلكم يكفينا يا أخواننا. جلسنا في هذه اللحظات في بيت الله عز وجل يكفي. نجينا وصلينا الجماعة واجتمعنا على قضى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا السلف الصالح قال ذلك التابعي قال هذا الخير قال ذلك الزاهد. أنا أرجوكم في كل نشاط يقام لأي جمعية خيرية أو دعوة إيمانية فلنحيي هذا النشاط لأنفسنا ولأهلنا ولأولادنا من أجل على الأقل في ظل الماديات نرقق القلوب ونتصل بهذا الحبل الإيماني الذي يزيدنا ثباتا ويجعلنا نتمثل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.
فكم لله من لطف خفي يزف خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساغ به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فلذ بالله الواحد القرض العلي.
آمنت بالله.
جزى الله الشيخ الدكتور خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة التي استطاع أن يجعلها أن يحفظ من وجود من هذا الجليل والعلماء لا تسأل للوقوف على ذات ربي ولا تنص على الكبار ولا تضيف وإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتصفحين واقصص إليه لك وقل له يا رب المسكين ومهما عظم منه فهو شيء ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء ولا تقل يا ربي ان ذنبي كبير ولكن قل يا ذنبي ان ربي كبير. اسال الله عز وجل ان يبارك الشيخ في علمه وان يصلح في نيته وان يطيل في عمره انه سبحانه وتعالى كل جميل كبير وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم لنا وقال للشيخ الله عز وجل بعد صلاه المغرب والتي عقدنا فيها قول الشيخ شارك رامش العباسي فتكون هناك محاورة للشارك بدل الإشاري هو معلمات المملكة العربية السعودية والشيخ أطمئن ووصل السلامة في ذلك أرض الشوي ووصل السلامة في هذا أرض الشوي فالمحاورة بدل الإشاري الثاني وحيدها بعد صلاة المغرب والذي كان أسف يؤمن فيها الشيخ شارك رامش العباسي وما أسف من أصوات في السلامات الصحية. Yes, sure.